في محراب كربلاء. في محراب كربلاء حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.
السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات، وأهلا بكم في لقاء جديد من برنامج في محراب كربلاء. نزلنا في سياق الحديث عن شخصية المجاهد الكربلائي العظيم حبيب بن مظاهر الأسدي، ومر معنا نبذة عن تاريخ هذا المجاهد البطل ومستوى إيمانه ومعرفته، حتى أنه كان عنده علم المنايا والبلايا، وكان من القادة الكبار في مدينة الكوفة، وقام بجهود بارزة في أخذ البيعة للإمام الحسين عليه السلام. مولانا فضيلة الشيخ حسين كوراني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد استشهاد مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة رضوان الله عليهما وسيطرة ابن زياد على مدينة الكوفة، عرفنا أن حبيب بن مظاهر وبعض الصحابة والرجال المخلصين اختفوا عند قومهم بسبب الوضع الطارئ. بما يتعلق بحبيب، كيف تم الاتصال بينه وبين الإمام الحسين عليه السلام في هذه الظروف؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى بالقاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم وعلى الإخوة والأخوات المستمعين جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندما أعلنت الأحكام العرفية في مدينة الكوفة و أصبح الالتحاق بالإمام عليه السلام عسيرا، كان هناك عدد من المجاهدين الذين لا يثنيهم شيء عن الالتحاق بسيد الشهداء. عندما نفكر بالجو النفسي الذي كان يعيشه هؤلاء، من جهة هم يريدون الالتحاق، من جهة هناك صعوبات الطريق، من جهة الوضع الأمني المسيطر يجعل أحدهم حريصا أن لا يعرف أحد منهم شيء حتى من أقربائه. كان واضحا أن حبيب ابن مظاهر رضوان الله تعالى عليه سيلتحق بالإمام الحسين عليه السلام، حتى لو لم تأته من الإمام تلك الرسالة التي تتحدث عنها النصوص. جاءته الرسالة من الإمام عليه السلام، والنص المذكور في بعض المصادر هو كما يلي: أما بعد يا حبيب، فأنت تعلم قرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنت أعرف بنا من غيرك، وأنت ذو شيمة وغيرة، فلا تبخل علينا بنفسك، يجازيك جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة. طبيعي أن الإمام الحسين سلام الله عليه كان واضح عنده من هن شهداء كربلاء، ما بيستبعد واحد أنه كان حريص سلام الله عليه على إخبار ناس معينين، وطلعتهم دون شك حبيب. يعني هذه أوراق مهمة القيام بواجب معين نتيجته أنه يصيروا سادة الشهداء. هذه الرسالة في نفس الوقت الذي تكشف فيه عن اتصال من الإمام بحبيب، تكشف عن موقع لحبيب بن مظاهر. أنت أعرف بنا من غيرك، يعني أنت لك خصوصية، وأنت ذو شيمة وغيرة، هل الشيمة والغيرة كانوا واضحين بكربلاء بمواقف حبيب رضوان الله عليه كما سيأتي؟ هنا نجد أن حبيب بن الظاهر أخبر زوجته بمضمون الرسالة، معنى ذلك أن هذه الزوجة كانت تؤتمن على السر الذي لا يؤتمن كثير من الناس آنذاك عليه. حبيب مختفي، والحسين بن نمير أمر بتفتيش الكوفة بيتا بيتا، صح عم يفتش عن مسلم، لكن لما نفضوا الكوفة هالنفضة أكيد اعتقل الناس كثير، أكيد أنه قدر حبيب أو غيره تخطوا كل الحواجز يوصلوا لكربلاء. هلا احنا ممكن نشوفها شغله سهله يعني، لكن بوقتها كانت مشكله حقيقيه. حبيب يريد ان يصل الى كربلاء، ولا يريد ان يعرف احد بانه مصمم على السير الى كربلاء، لان مجرد معرفه شخص غير مؤتمن قد ينتقل الخبر الى ابن زياد ويؤدي الى سجنه أو قتله في الكوفة دون أن يتمكن من نصرة الإمام سلام الله عليه. من الطريف أن بعض المصادر تحدثنا بما دار بين حبيب وزوجته عندما أخبرها بمضمون رسالة الإمام الحسين سلام الله عليه. قالت: يا حبيب لا تقصر عن نصر الحسين. فقال: أجل، حتى أقتل بين يديه وتصبغ شيبتي من دم منحري. ختيار ابن 75 سنة، هو عم يحكي هيك، ومرته طبعا ختيارة عم تحكي هيك. كثير مهم نوقف عند النقطة، نقطة انه ما في بالاسلام تدين بلا جهاد، يعني حقيقة تدين معوج منحرف، يعني الخوارج ما كانوا يفهموا هيك، المنافقين بوقتها ما كانوا يفهموا الإسلام بمعزل عن الجهاد. مش معقول قديش الغزو الكافر لبلادنا استطاع انه يفتل عقول كتير بهالاتجاه، انه الناس اللي بتدخلوا بالجهاد وبالسياسي يعني هول عليهم علامة استفهام، يعني بدل ما يكون الشيء المقابل هو الصحيح والمتركز بالأذهان، صار فهم معوج إلى هالحد. حتى أقتل بين يديه وتصبغ شيبتي من دم منحري، هذا الفخر. ثم يتحدث النص عن أن بعض عشيرة حبيب حاولوا أن يثنوه عن الالتحاق بالإمام الحسين صلى الله عليه، فأوهمهم أنه عدل عن ذلك. يبدو أنه ناس جايين لعند حبيب على البيت وهو مختفي، بدهم يعرفوا انه شو توجهه. حكى معهم بشكل انه مثلا ما بتدخل، بشكل المعقول والمناسب، لانه لا يأتمنهم على هذا السر، مخافة ان يصل الى ابن زياد او غيره. سمعت زوجته ذلك فبدأت تعاتبه، بده يكون بعد ما راحوا قاموا ظهروا، هي حاملة هالهم انه كيف حبيب ما بده ينصر الامام الحسين. وسمعت زوجته فقالت: كأنك كرهت نصرة الحسين. فأراد أن يختبر حالها فقال: نعم. فبكت وقالت: أنسيت كلام جده الرسول صلى الله عليه وآله في حقه وحق أخيه الحسن، حيث يقول: ولداي هذان سيدا شباب أهل الجنة، وهما إمامان قاما أو قعدا. فقال حبيب: أخاف على أطفالي من اليتم وأن ترمى لي بعدي. عم يحكي بمنطق أهل الكوفة السائد بوقتها. فقالت: ولنا التأسي بالهاشميات والأيتام من آل رسول الله صلى الله عليه وآله، والله كفيلنا.
نعم، لعله من المناسب ولو في مقام آخر التعرف إلى هذه المرأة الجليلة.
ما وجدت يعني نصوص تتحدث عنها، بعتقد انه يعني وصول هالنص هذا كمان نعمة كبيرة، يعني منيح اللي فلتان واصل. يعني تفاصيل عن مجريات الأوضاع بالكوفة مش بسهولة واحد يحصل هالأمور هيك الدقيقة اللي كانت تجري بالبيت بين الزوج وزوجته، بين الأخ وأخيه.
نعم، يعني بمعنى أن موقفها لا يقل عظمة عن موقف طوعة مثلا.
أي ما في شك، ما في شك، يعني في فهم واعتقاد برسول الله وأهل البيت، حب غير عادي. لو لم يكن من ترجمتها إلا هذا النص لكفى، يعني بدل على موقف موالي ومهم وطريف النص. يعني حبيب رضوان الله عليه بده يختبر معدنها، بده يشوف قديش هي مستعدة إنه تضحي. فبقلها أخاف على أطفالي من اليتم وأن ترملي بعد، يعني إذا مش مفكري بهالقصة خليها تفكر فيها جيدا. لكن مع ذلك فقالت: ولنا التأسي بالهاشميات والأيتام من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله كفيلنا. يعني المرأة عندما تدرك أن الله عز وجل هو مسبب الأسباب تختلف رؤيتها حقيقة. فدعا لها وجزاها خيرا وأفهمها أنه عازم على المسير، فقالت: بالله عليك، شو وصيتها؟ إذا قدمت على الحسين فقبل يديه نيابة عني وأقرأه السلام. فقال حبا وكرامة، ثم بدأ يعد العدة للالتحاق بالإمام عليه السلام.
نعم، هناك يذكر التاريخ موقفا لحبيب مع خادمه أيضا عند عزمه على المسير. إلى يقال أن حبيب أرسل خادمه إلى مكان ما مع جواده، ولما تأخر حبيب لبعض المشاغل كان ذلك الخادم مستعدا للذهاب لوحده للالتحاق بالإمام الحسين عليه السلام.
نعم، يعني طبيعة الأحكام العرفية اللي كانت معلنة في الكوفة ما بتسمح أنه حبيب المظاهر رضوان الله عليه يركب فرسه ويحمل سلاحه وينتقل من بيته إلى خارج الكوفة للالتحاق بالإمام سلام الله عليه. طبيعي جدا ما دام بده يقطع مسافة كبيرة أنه ما في يروح بدون الجواد، وخصوصا أنه محتاج الجواد للحرب. فكان الحل الطبيعي أن يرسل جواده مع خادمه على أساس هالخادم ما ياخذ الحصان على مطرح المرعى أو ما شابه، ثم يتسلل هو يخرج بالطريقة المناسبة. لأنه بقدر الواحد أنه حتى مشي بالشارع بشكل طبيعي ما كان فيه يمشي، يعني ما يزال الحصين بن نمير يمسك أفواه السكك والشوارع بالكوفة، والمراقبة شديدة، وكل شيعي من الشيعة الحقيقيين مطلوب. فكان من الطبيعي أن يخرج متسترا، يعني مثلا أو بكير أو تحت جنح الظلام، النص ما بعتقد بيحدد الخصوصية. فهذا العبد تقول بعض المنقولات أنه استبطأ التحاق حبيب به ومجيئه، فقرر أن يذهب وحده إلى الإمام الحسين عليه السلام إذا لم يأتي حبيب. ثم جاء حبيب وأعتق عبده: أنت حر لوجه الله. فأبى إلا أن يمضي معه ليستشهد بين يدي سيد الشهداء سلام الله عليه. وهكذا كان كما في بعض المصادر. طبعا بحب أوضح هون أنه هالخصوصيات حول زوجة حبيب وما جرى بينه وبينها وحول مسألة العبد، بعض الخصوصيات مش منتشرة بالمصادر. يعني ما بعرف قديش درجة دقتها، لكنها موجودة وتنسجم مع شخصيات حبيب.
يعني جيد أن يوفق الإنسان لأناس حوله بهذا المستوى، يعني الزوجة والخادم والعبد، هذا توفيق كبير.
يبدو أنه هن توفقوا لواحد مثل حبيب فعمل اللي حد منه هيك. يعني واجب المسلم أن يكون قدوة، والقدوة مش مسألة حكي، القدوة أنه يكون نموذج عملي التزام والإيماني يأثر بزوجته والناس اللي حوله. شخص مثل حبيب المظاهر جليل القدر، ويستطيع أن يتحمل هذا العلم المهم الذي تحمله. طبيعي جدا أنه يكون سنة نوره قد وصل إلى قلوب كثيرة من حوله. هل الجو هو الجو اللي مفترض أنه كل أسرة مسلمة تعيشه، يعني جو الإيمان العميق، صدق الإيمان وعمق الإيمان، وكذلك الاستعداد للشهادة بأجلى الصور؟ بالتأكيد لو كان على النساء جهاد لكانت زوجة حبيب تحمل السيف وتحارب معه.
نعم، بالنسبة لوصول الحبيب إلى الإمام، هل حدث معه أمور على الطريق أو أن المسألة جرت بشكل طبيعي؟
في الطريق أو أثناء خروجه من الكوفة لم أجد في النصوص ما يتحدث عن ذلك. كل ما في الأمر أنه خرج من الكوفة، ومن الجهة الأخرى كان الإمام الحسين عليه السلام ينتظر قدومه.
نعم.
تتحدث بعض المصادر أن الإمام عقد عدة رايات وسلمها لأصحابها، بقيت راية طلب أحد الحاضرين أن يتسلمها، فقال إن لها صاحبا وكان ينتظر قدوم حبيب بن مظاهر رضي الله عليه. يضيف النص: وإذا بغبرة ثائرة من طرف الكوفة، ثار الغبار من جهة الكوفة، وظهر حبيب وغلامه، ولما اقترب من الحسين عليه السلام ترجل عن جواده وجعل يقبل الأرض بين يديه ويبكي، ثم سلم على الإمام وأصحابه. الطريف في هذا السياق أن سيدتنا زينب عليه السلام كان لها عناية خاصة بحبيب، يعني يظهر من هذا النص الذي أذكره الآن، ويظهر ذلك أيضا من نص يتحدث عن ليلة العاشر عندما ذهب حبيب ونافع بن هلال الجملي ومعهما أصحاب الإمام ليطيبوا خاطر سيدة زينب وأهل البيت، وأنهم سيقفون الوقفة الواجبة والمطلوبة ويدافعون عن سيد الشهداء سلام الله عليه. يشعر الملاحظ لطبيعة هذا النص وطبيعة ذلك النص أن السيدة زينب كانت تحترم حبيب المظاهر احتراما خاصا، وهو كان يعرف موقعها وعظمتها. النص هنا يقول: سمعت العقيلة زينب بقدومه، قدوم حبيب، فقالت: أقرئوه عني السلام. فلما بلغوه سلامها لطم على وجهه وقال: من أنا ومن أكون حتى تسلم علي بنت أمير المؤمنين؟ لأول وهلة واحد لا يشوف النص ممكن ما يقدر ينفذ لكل خصوصيات، ولكن بالتأكيد أنه بصحراء كربلاء المي ممنوع، مهددين بقدوم الجيش الجرار بعد ما جرى لمسلم بن عقيل. حبيب بن مظاهر الصحابي عاش بذهنه كل التفاصيل من تأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحسنين، ثم ما جرى لأمير المؤمنين عليه السلام. هذا الوضع بالتأكيد يخلي الإنسان يجهش بالبكاء. بنت أمير المؤمنين سلام الله عليه هون، يعني مجرد ما أنه زينب جاب ذكر زينب بنت أمير المؤمنين تسلم عليك يترك أثر غير عادي. ومن أنا حتى تسلم علي بنت أمير المؤمنين؟ نفهم أيضا من النص أنه نمط الولاية للإمام المعصوم، كون المعصوم أولى بنا من أنفسنا، التعامل معه كيف؟ يعني مثلا واحد عايش مع الإمام بزمن بس يعني إطاعة، أنه بيأمر الإمام هو بيلتزم. لا، في مسألة الذوبان بالإمام باعتبار ذوبانه هو بالله عز وجل، باعتبار قربه من الله تعالى.
التواضع للإمام كما يعبر الشهيد الصغير رضي الله عنه.
يعني التواضع، وأكثر من هيك بدي أقول أنه واحد لا يرى لنفسه وجودا. هلا المتواضع يعني بشوف أنه بالتالي في شيء، لكن أكثر من التواضع. ربما الشهيد الصغير رضي الله عليه بمعرض انه بده يقارن، انه في ناس اللي ما بيتواضعوا بيتكبروا مع الامام، يعني بهالمقابله بده يقول لك. بقصد انه واحد مقابل النبي والامام المعصوم يجب ان لا يرى لنفسه اي قيمه. زهير بن القين العظيم بيتمنى كما سياتي في سيرته انه ينقتل كذا الف مره، وبالمقابل شو بده؟ ان يدفع الله القتل عن الامام الحسين وعن الفتيان من اهل البيت. يعني في خصوصيه لاهل البيت هذه تطل بنا على احترام السيد، يعني كونه من نسل رسول الله من نسل. فلذلك حبيب رضوان الله عليه استعظم انه يعني السيده زينب سلام الله عليها تقول اقرئوه عن السلام، اعتبر انه هذا فضل كبير منها عليه السلام.
نعم اجركم الله. يعني في الحقيقه هناك نقطه لو تفضلت بالوقوف عندها، يعني قد تبدو بعيده عن جو الحديث، لكن يلفت مساله سلام العقيله عليه السلام على حبيب. يعني وكان المساله توحي بانه من الممكن بشكل طبيعي ان يكون هناك علاقه بين المراه والرجل الأجنبيين، ولكن في حدود معينة. ربما كان عندنا مختلط الأمر بعض الشيء، فماذا يمكن بيان هذه المسألة؟
يعني باختصار ما في شك أنه لابد من شيء من التعاطي. المهم أن يكون هذا التعاطي ضمن الحدود الشرعية. وضمن الحدود الشرعية لا يعني أن يكون التعاطي مطلوبا بحد ذاته، يعني أنه بدني أقعدوا مع بعضهم لأنه جاي عبارة أن يقعدوا أو لأنه يعتبروا ما في أي إشكال. لا، في الحفاظ على الستر والعفة، خفض القول وعدم خفض القول وغض البصر، خصوصيات كلها يجب أن تلاحظ. بيطلع عنا أنه نظرة الإسلام مش نظرة تمنع أي نوع من التعاطي بين المرأة والرجل، لكن التعاطي يجب أن يكون في جو شريف. والمسألة مقياسها بقلب الإنسان، يعني الإنسان قادر يعرف حاله، في بقلبه مؤشر بمجرد ما يشوف أنه خرج عن الوضع الطبيعي قادر يرجع للوضع الطبيعي.
نعم. أما وقد وصل حبيب إلى ساحة كربلاء والتحق بالإمام الحسين عليه السلام، فكيف تجلت مواقف هذا البطل العظيم؟
أول ما يتجلى من غيرته وشيمته التي تحدث عنهما الإمام الحسين سلام الله عليه، أنه عندما رأى قلة أنصار الإمام الحسين سلام الله عليه تفكر ماذا يفعل. كان بالقرب من كربلاء قوم من بني أسد نزلوا في تلك المنطقة، فاستأذن الإمام الحسين سلام الله عليه أن يذهب إليهم ويحدثهم لعلهم يحظون بشرف نصرة الإمام الحسين سلام الله عليه. أذن له الإمام. نجد في كتاب أبصار العين نقلا عن بعض المصادر أن حبيبا لما وصل إلى الحسين عليه السلام ورأى قلة أنصاره وكثرة محاربيه قال للحسين عليه السلام: إنها هنا حيا من بني أسد، فلو أذنت لي لسرت إليهم ودعوتهم إلى نصرتك، لعل الله أن يهديهم ويدفع بهم عنك. فأذن له الحسين عليه السلام فسار إليهم حتى وفاهم، فجلس في ناديهم ووعظهم وقال في كلامه: يا بني أسد، قد جئتكم بخير ما أتى به رائد قومه. بعض المصادر التانية بيقولوا أنه انتسب لهم فعرفوه، يعني كأنه ما كان في معرفة سابقة، لكن كان عادة أي اثنين من قبيلة إذا بدنا يعرفوا بعضهم أنت مين، فلان ابن فلان ابن فلان، إلى أن بيعرفوا أنه عارف النسب. جئتكم بخير ما أتى به رائد قومه، هذا الحسين بن علي بن أمير المؤمنين وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد نزل بين ظهرانيكم في عصابة من المؤمنين وقد أطافت به أعداؤه ليقتلوه. قلت في الحلقات السابقة أن كلمة عصابة كانت تستعمل معنى مجموعة، وأن هناك بعض الألفاظ يتغير مدلولها من وقت لآخر، مثل كلمة سيارة الوردة بالقرآن، يعني بمعنى قافلة. في عصابة من المؤمنين وقد أطافت به أعداؤه ليقتلوه، فأتيتكم لتمنعوه وتحفظوا حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله فيه. طبعا هذا النص وأي نص تاني بدلنا على شخصية حبيب الحكي، خلي واحد يعرف انه كيف عم بفكر اللي عم يحكي. يعني منطلقات ان الوقوف مع الامام الحسين عليه السلام، مع ان في هذا الوقوف القتل هو خير الدنيا والاخره. اذا عم بفكر على اساس الاخره والدنيا، يعني مش انه شيء في الدنيا لحالها. تحفظ حرمه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، يعني كذلك العلاقه بالرسول وحب الرسول. فوالله لئن نصرتموه ليعطينكم الله شرف الدنيا والآخرة، وقد خصصتكم بهذه المكرمة لأنكم قومي وبنو أبي وأقرب الناس مني رحما. فقام عبد الله بن بشير الأسدي وقال شكر الله سعيك يا أبا القاسم. طبعا النتيجة شو صار؟ النتيجة أنه استجاب له قوم ومشوا معه باتجاه الإمام الحسين صلى الله عليه. فخرج من بني أسد جاسوس أخبر ابن سعد. ابن سعد أرسل جيشا اشتبك مع هذه المجموعة من بني أسد، فتفرقوا رجعوا عن حبيب، وبقي حبيب وحده التحق بالإمام الحسين صلى الله عليه. يتابع النص: قام عبد الله ابن بشير الأسدي وقال شكر الله سعيك يا أبا القاسم، فوالله لجئتنا بمكرمة يستأثر بها المرء الأحب فالأحب، أما أنا فأول من أجاب. وأجاب جماعة بنحو جوابه فنهدوا مع حبيب، أي مشوا معه وخرجوا. وانسل منهم رجل فأخبر ابن سعد فأرسل الأزرق في 500 فارس فعرضهم ليلا ومانعهم فلم يمتنعوا فقاتلهم. هذا بدل انه اصروا، يعني حاولوا لانهم لم يتمكنوا. فلما علموا ان لا طاقة لهم بهم، يعني ابن سعد وجماعته، تراجعوا في ظلام الليل وتحملوا عن منازلهم، ببعض المصادر انه مخافة ان يكبسهم ابن سعد. وعاد حبيب الى الحسين عليه السلام فاخبره بما كان، فقال عليه السلام: وما تشاءون الا ان يشاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واضح أنه شهيد حبيب رضوان الله عليه كان حريصا على أن يزيد عدد أنصار الإمام الحسين عليه السلام. وهذا ما نلاحظه في نص آخر في هذا المجال أيضا. النص يتحدث عن أمر جرى في ساحة كربلاء. ابن سعد أرسل رسولا إلى الإمام الحسين عليه السلام، تبين أن هذا الرسول شرير. وقف أبو ثمام الصائد رضي الله عليه وقال له: لا أدعك تصل إلى الإمام، خاف أن يغتال الإمام يأتي الحديث بينه وبين هذا الرسول. رجع هذا الرسول، أرسل رسول آخر اسمه قرة ابن قيس الحنظلي. فلما رآه الحسين عليه السلام مقبلا قال: أتعرفون هذا؟ فقال حبيب: نعم، هذا رجل تميمي من حنظلة، وهو ابن أختنا، وقد كنت أعرفه بحسن الرأي وما كنت أراه يشهد هذا المشهد. جاء الرسول وأبلغ الإمام الحسين عليه السلام الرسالة، ثم قال له حبيب: ويحك يا قرة، أين ترجع إلى القوم الظالمين؟ انصر هذا الرجل الذي بآبائه أيدك الله بالكرامة وإيانا معك. فقال له قرة: أرجع إلى صاحبي بجواب رسالته وأرى رأيي. اللي بيتذكر مسألة الحر عندما أراد أن يلتحق بالإمام الحسين كان حد منه واحد يبدو هو هذا قرة، اللي بيقول: لو عرفت أنه يريد أن يلتحق بالإمام الحسين لالتحقت به. محل الشاهد هون أنه حبيب رضوان الله عليه كان حريص على زيادة عدد أصحاب الإمام، طبيعي من منطلق أنه الأمر معروف والنهي عن المنكر وحب الهداية للآخرين.
نعم، أجركم الله مولانا. ما تبقى من مواقف حبيب المظاهر رضوان الله عليه في ساحة كربلاء نكون معها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في محراب كربلاء في محراب كربلاء حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.